وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي جاء فيه ذكر أركان الإسلام وقواعده ومبانيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. تقدم لنا معنى الشهادتين وكذلك الصلاة والزكاة. وهنا ذكر من جملة أركان الإسلام خمسة: صوم شهر رمضان، كما في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. لا شك أن صوم هذا الشهر ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم إسلام عبد بدون ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، كما في حديث سلمان. وأخبر بأن فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد في روايته والنسائي وما تأخر. وأخبر بأن هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يحلفون إلى ما كانوا يحلفون إليه قبل هذا الشهر. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيام الشهر والتعب. يا لها من خسارة، يا لها من خسارة، يصوم وحظه من صومه الجوع والعطش، يقوم وحظه من قيام الشهر والتعب، لوجود ما يبطل صومه وما يبطل قيامه. فهذه هي الخسارة التي لا بعدها خسارة، والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات فرض عليه صيام هذا الشهر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. ومعلوم أن الصوم مشروع في الشرائع قبلنا، وقد كتب على الأمم قبلنا أن يصوموا كما كتب علينا، إلا أن صيامهم يختلف عن صيامنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل التقوى غاية للصوم، والصوم وسيلة وسبب لحصول التقوى. لقد كتب الله على النصارى صياما، وعلى اليهود صياما، وعلى هذه الأمة أن تصوم شهر رمضان. وكان الأمم قبلنا في شرائعها مختلفة في كيفية صيامها، فبعض من الشرائع أنه يجب عليهم أن يصوموا في اليوم والليلة 24 ساعة ما عدا أكلة واحدة، وهي إذا غربت الشمس واستبكت النجوم جاز لهم الأكل والفطر حتى يشبعوا، ثم يمسكوا إلى الليلة القابلة. أما هذه الشريعة فإنها مبنية على المسامحة وعلى السماح. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أباح الله لنا كل شيء، ما هو مباح لنا من أكل وشرب وغير ذلك حتى يطلع الفجر، وهكذا حتى ينتهي رمضان. ثم إن رمضان في صومه فوائد كثيرة. روي أن الرسول يقول صوموا تصحوا، فهو سبب للصحة، وذلك أنك تأكل طيلة السنة فيبقى شيء من الفضلات في الأمعاء، فإذا صمت تولدت حرارة فأذابت تلك الفضلات التي هي في الأمعاء وما باللحم وما بسائر بدنك من رطوبات ونحوها، فإنها تذوب وتزول فيبقى جسمك قويا صاغيا ليس فيه ما يتعبه. هذا معنى ما يروى صوموا تصحوا. وللصوم أحكام، منها أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ولا يشرب في نهار رمضان، لكن لو أكل أو شرب ناسيا فالله يسامحه فإن صومه صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا إذا كنت ناسيا، لكن من حين تذكر يجب أن تمسك، وما أجل شربت أو أكلت في حالة النسيان فلا بأس به وصومك صحيح ولا إعادة. ثانيا القي، فهو من المفطرات، إذا استدعاه الإنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زرعه القي، يعني غلب من غير اختياره، فليتم صومه. ومن استقاء أي استدعاه وتطلبه فعليه القضاء. كذلك أيضا من أحكام الصيام، لو طار إلى حلقك لباس أو غبار من غير اختيارك فدخل جوفك فالصوم صحيح ولا بأس به. أو مثلا تمضمضت ودخل الماء حلقك من غير اختيار ومن غير تعمد، أو استنشقت الماء بقوة فدخل الماء حلقك من غير اختيار ومن غير تعمد، فالصوم صحيح ولا قضاء عليه، إلا أنه يكره المبالغة في الاستنشاق للصائم، كما في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمغمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لا تبالغ، لكن لو دخل الماء حلقه فإن صومه صحيح ولا يفسد صومه والحالة هذا. كذلك أيضا الحائض إذا طهرت في أثناء النهار يجب عليها الإمساك، أو المسافر إذا قدم يجب عليه الإمساك وعليه قضاء ذلك اليوم، لأن الرخصة التي أباحت له الفطر قد زالت وزال حكمها، إذن يتعين عليه أن يمسك، والحائض زال المانع وصارت طاهرة يجب عليها الإمساك مع القضاء. وكذلك أيضا الصائم لو أدركه الفجر وعليه جنابة فإن صومه صحيح، كما لو حصل عليه جنابة ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أو بعد السحور فالصوم صحيح، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل. أما لو احتلمت مثلا في النهار كما لو نمت وحصل عندك احتلام فالصوم صحيح، وما عليك إلا أن تغتسل، لأن هذا شيء لم يكن باختيارك ولا قضاء عليك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: جئت من نجد قاصدا مكة في رمضان، ثم أفطرت في الطريق ووصلت الحرم قبل المغرب فلم ألزم بقية يومي، فماذا علي؟
تقول إنك جئت من نجد،
في رمضان وأفطرت للطريق ودخلت مكة مريدا للعمرة ولم تمسك وقد دخلتها قبل الغروب، يأتي الواجب أنك تمسك، ولكن ما دام أنه صدر منك جهلا فأرجو أن لا حرج عليك، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وعليك قضاء ما أفطرت.
إذا سلم الإمام من الصلاة والمأموم لم يكمل التحيات فماذا يعمل؟
إذا سلم المأموم إذا سلم الإمام وأنت لم تكمل التحيات ماذا تعمل؟ إن كان المتبقي من واجب التحيات تشهد فعليك أن تكمله، وإن كان المتبقي من المشهور فأنت بالخيار سلم مع إمامك متابعة له أو لا. والواجب إذا كان التشهد الأخير هو أنك تقول بعدما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا هو الواجب. إن سلم قبل أن تقول هذا لا ما يجوزك تسلم حتى تكمله، فإن كان سلم وقد انتهيت من الصلاة على الرسول بل أنت فيما بعد فالباقي سنن، لو سلمت مع الإمام لا حرج عليك، كما لو سلم بعد قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ثم سلم سلم معه، لأن المتبقي كله من السنن وليس من الواجب.
وهذا سائل يقول كنت مسافر من الرياض إلى القصيم من الرياض وفي أثناء الطريق قاربت شاهدت سيارة واقفة على الجهة اليسار أيهم مسافرون من القصيم إلى الرياض، ولما قاربتهم قطعت الطريق بنت عمرها 10 سنوات فصدمتها فماتت، فهل أصوم أم لا علما بأنني لست مسرع وأنني أسر القيادة على الوجه المطلوب وإنما فجأة قطعت الطريق أمامي؟
يقول إنك مسافر وأنه عرضت لك بنت في الطريق لها 10 سنين وصدمتها وأنت لم تسرع، لو كنت غير مسرع توقفته، لكن الكفارة واجبة عليك على كل حال، صيام 2 متتابعين لا بد منها، لأنك ما ملكت السيارة كان حينما أبطلتها بإمكانك إيقاظ السيارة. نعم.
إذا مدت ابنة عمي أو أي أجنبية إلي يدها لأصافحها فما العمل؟
تقول إذا مدت إليك بنت عمك أو امرأة أجنبية يدها لتصافحها، يا أخي لا تصافحها، قل أخبرها بأن هذا لا يجوز وأن لا يحل لي أن أمس امرأة أجنبية، فأرشدها حتى تنتهي عنك وعن غيرك، لا يجوز بكل حال، بل بين لها الحكم الشرعي حتى هي تنتهي بأن لا تسلم على أي رجل أجنبي غيرك.
ما حكم لبس البنطلون خارج نطاق العمل وهل فيه تشبه بالكفار؟
تقول ما حكم لبس البنطلون خارج العمل؟ يا أخي البنطلون ما لا, لا, لا فائدة فيه ولا فاعل تحته، إذا كان هو من شعارهم ومن خصائصهم فلا شك أنه من التشبه، فلا ينبغي، فيكفيك ما كان يلبسه المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فما دام أنهم مختصون بلبسه وهم أيضا يستعملون ملايا ولم يشاركهم المسلمون في ذلك فالأولى تركه. نعم.
أنا شاب جامعي من أسرة متوسطة الحال، أعطاني قريب لي شيئا من زكاة ماله فهل يجوز لي أخذها؟
كذلك تقول إنك شاب جامعي وأنك من أسرة متوسط الحال وأن شخصا أعطاك من زكاته فهل تقبلها؟ نعم، ما دمت محتاج ما بعيش، أما إن كان الله مشد أحوالك وغني يعني عندك ما يكفيك لا تبيع، إنما هي أوساخ الناس، ولكن إذا كان لك بها حاجة وأنت محتاج بها فأخذها لا بأس به إن شاء الله. نعم.
ما هي عقوبة حالة اللحية وما هو الحد الشرعي الذي يقع على من فعل ذلك طالما علم أنه حرام؟
تقول ما حكم حالك اللحية ما دام أنه يعلم أنه حرام ومع هذا يحلق لحيته؟ إذا كان يعلم أنه حرام ويحلق لحيته هذا عاصي ومجرم ومرتكب جريمة وذنب وعصى الله على بصيرة، فينبغي تعزيرا يمنعه عن ذلك، وإلا ليس فيها حد مقدر كحد الخمر أو حد الزنا، لما هذا يعزر تعزيرا بليغا يردعه عن مثل هذا وعن ذلك. فإن اللحية عظمها الإسلام وجعل في الجناية عليها دية كاملة، فلو أن إنسانا جنى على لحيتك حتى لم تنبس مرة فإن فيها مئة من الإبل، لأنك صرت مشابها لأختك وزوجتك، ذهب جذر كبير من رجوليتك ومعنويتك. فإن قيس بن سعد رضي الله عنه كان من سادات الأنصار ومن شجعانهم ومن أبطالهم ومن كرمائهم وهو سيد الأنصار، لكنه أخذ لا لحية له، يعني لم يسمي أمره. قالت الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشجاعته وكرمه، إلا أنه لا لحية له، والله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية حتى يكمل رجلا، لعلمهم أنه ناقص الذي لا لحية له. لكن مع الأسف صار المسلمون يقلدون الكفرة في كل شيء، فإذا رآهم يحلقون لحاهم صار يحلق لحية لا لشيء إلا للتقليد الأعمال، وترك دينه وإسلامه وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي مسألة إعداء لها.
تزوج رجل امرأة وأنجبت منه طفلة، ثم حصل بينهما فراق، وبعد مضي سنة تزوجت المرأة المذكورة، فجاء والد الطفلة ليأخذها من أمها، فهل يجوز له ذلك؟
تقول انك تزوجت امرأة وانجبت لك طفلة ثم طلقتها، وان المرأة تزوجها رجل اخر وجئت تريد اخذ ابنتك، هذا ارجع للمحكمة ان شاء الله يتبلغ.
نعم. امرأة نامت بجانب طفلها الرضيع ثم مالت عليه باسمها وهي نائمة، فاختلق الطفل ومات وهي غير متعمدة، وقد توفيت المرأة واقاربها كذلك، وتركت مالا لا بأس به، فهل يجوز أن يدفع صدقة عنها فدية للصيام إذا كان قد وجب عليها صيام؟
تقول إن امرأة نامت بجانب طفلها وأنها مالت إليها وماتت، هل أنت متحقق أن موت الطفل بسبب الأم يقينا سيكون عليها كفارة وصيام شهرين متتابعين؟ لكن تقول ماتت، أو أن الأمر مشكوك فيه، يحتمل أن يكون منها ويحتمل أن لا يكون منها، ما هناك أمر متيقن، فإذا ما كان هناك أمر متيقن فلا شيء عليها، فالإنسان قد يحل به الأجل ويرجعه الأجل، والله سليم بأي شيء، فلا يجب عليها شيء إلا بأمر معلوم متيقن وقوعه منها، فما دام أن الأمر مشكوك فيه فلا شيء عليها، ثم الصيام لا يصام عنها بل هي الذي يجب عليها ان تصوم، وما دام انها ماتت فامرها الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى.
ما حكم صبغ اللحيه بالسواد؟
تقول ما حكم صبغ اللحيه بالسواد؟ هذه المساله قد سبق ان اجبنا عنها، وقلنا إن صبغ اللحية بالسواد منعه قوم كالنووي وابن الناوطي، وأجازه آخرون كابن الجوزي وابن أبي عاصم، فبعض من العلماء يجيز صبغ اللحية بالسواد ولا مانع منه، ويجيبون عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين جيء إليه بوالد أبي بكر وإلى لحيته ورأسه كالسغامة بيارا، قال الرسول: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. قالوا هذا يدل على ان السواد لا يجوز، لكن
قالوا إن هذا ليس من كلام الرسول، قل وجنبوه السواد، إنما هو من كلام بعض الرواة أدرجوه في الحديث، وإنما الرسول قال غيروا هذا الشيء. الحاصل أن تغيير الشيء بالسواد أجازه جمع من أهل العلم، ولكن الأولى أن يغيره بسواد وعمرة كما كان الصحابة يفعلون، لا أنه سواد ساحل ولا أنه أحمر ناصع، بل يكون بين السواد وبين الحمرة. وهذا هو الذي فعله الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين رضي الله عنه وأبو بردة الأسلمي، وكذلك عقبة بن عامر، وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم أنه يغير الشيء يكبر بسواد مخلوطا مع الحنة، هو الحنة والكتم. الحنة بانفراده يجعل الشعر أحمر ناصع، والكتم من السواد بانفراده يجعله أسود حالك، فإذا خلط هذا بهذا صار لا أسود ساحن ولا أحمر ناصع بين الأمرين. وهذا هو الذي يفعله الصحابة، وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم.
ما هي الأعمال التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها في العشر الأواخر من أيام رمضان؟
الأعمال التي كان الرسول يفعلها في العشر الأواخر منها أنه يجتهد بتلاوة القرآن، وهذا يجتهد كله، ومنها أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل العصر سد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، ومنها أنه يديم الصلاة حتى ينادى بالفلاح إلى السحور صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه.
عقدت على امرأة وبعد أن اتفقت مع وليها على مهر مسمى، وعند الدخول بها منعت نفسها إلا بمبلغ ضخم فدفعت لها، فهل يجوز لي أن أكتسب ذلك المبلغ من المهر؟
تقول إنك أخذت امرأة من وليها ووافقت وتزوجت عقدت عليها، ثم امتنعت من الدخول إلا بإعطائها مبلغا فتحتسب من المهر، وهل أنت لم تعطيها المهر عند العقد؟ العادة أن الناس يدفعون الجهاز قبل العقد، هذه العادة، وهي المهر ما تدفعه من 10,000 أو 20,000 أو 50,000 أو 40,000 هذا هو المهر، ما هو من المهر اللي عند الأب تقول يقول أن شرطي إلى 20,000 أو 50,000. المهر هو الذي دفعت المبلغ الكبير، هذا هو المهر. فإذا كنت سلمت له بعد العقد وهي امتنعت من هذا فلا شك أنه من جملة المهر.
أنا من بلد جنوب أفريقيا، وفي بلادنا حكومة غير إسلامية، وحسب برنامجهم جعلوا لكل مدينة وقرية أقسام، قسم للذين جلودهم بيض، وقسم للذين جلودهم سود، وقسم للملونين. والمسلمون في بلادنا يعيشون من الملونين، فحدث أن الحكومة أخرجت المسلمين من الأمكنة التي كانوا يعيشون بها حتى الآن وأسكنوهم في أماكن جديدة، فمعنى ذلك أنهم الآن بعيد جدا عن مساجدهم ومدارسهم، فبنوا مساجد في محلاتهم الجديدة. وسؤالي، هل يجوز لنا أن نبيع تلك المساجد القديمة التي يشق علينا حضورها في الصلوات، علما بأن غير المسلمين أحيانا يدخلونها على حين رغبة منا ويلوثونها؟
تقول إنكم في جنوب أفريقيا وأن الحكومة غير مسلمة وأنها تفرق بين السود والبيض والملونين ومستمر، وأن المسلمين أخرجتهم الحكومة من أمكنتهم وأسكنتهم أمكنة أخرى وبنوا في أمكنتهم مساجد ومدارس، بقيت المساجد في أمكنتهم الأولى وهي بعيدة عنهم، هل يجوز بيعها ما دام أنه ليس فيها مسلمين الآن ولا يوجد من يصلي بها؟ لا بأس، تباع وتصرف قيمتها في بناء المساجد الجديدة التي بنيتموها في محلكم الأخير. هذا إذا كان تعطلت منافعها، ولا يدخلها المسلمون. ما هناك من يتبع بها ويصلي بها ويقيم شعائر الإسلام بها. وتقول ربما دخلوا فلوثوا فيها من النصارى وغيرهم من غير المسلمين. فإذا كان الأمر كما ذكرت ولم يكن في أحد من المسلمين لا يبيعها ولا تباع، لأن حكم المتعطل ما تعطل، ثم قيمته تصرف في المساجد الجديدة التي أنشأتموها. هذا معنى ما ترفعوا أهل العلم. قمت حتى بقي على المصبار نصف ساعة، فأدخلت يدي في أنفي فأرعى دما، فما حكم صومي؟ تقول إنك صمت حتى لم يبقى على الغروب إلا نصف ساعة، لكنك أدخلت أصبعك في أنفك وخرج دم. لا ينبغي هذا، لكن أرجو أن صومك صحيح إن شاء الله. فإن كثير من العلم يقول إن الدم الرعاف لا يفطر، لكن وأنت لم تتعمد، فالحاصل لا تعود إلى مثل هذا، والصوم صحيح ولا قضاء عليك إن شاء الله.
صيام رمضان في مكة هل له مزيد أفضلية؟
صيام رمضان في مكة هل له مزيد أفضلية؟ لا شك أن له مزيد أفضلية، ليس في البلاد. فصوم رمضان في فضل هنا، والصلاة هنا أفضل منها في بلادك، والطاعة هنا أفضل منها في بلادك، كما أن السيئة هنا أعظم وأعظم منها في بلادك. فإن السيئات في مكة تتضاعف بالكيفية لا بالكمية، فما يصدر منك من ارتكاب خطأ جريمة في مكة تعاقب عليها أكثر من معاقبتك عليها فيما لو بعثها في غير مكة. فكما أن مكة تضاعف فيها الحسنات، فكذلك تضاعف فيها السيئات، لكن ليست السيئة بعد سيئات، لا، السيئة واحدة، إلا أنها تضاعف بالكيفية لا بالعدد، يكون جرمها والعقاب عليها أشد وأعظم من العقاب عليها في غير حرم الله. فكما ان السجاد الطاعة هنا وهنا افضل من صلاة وزكاة وصوم وعبادة، فهي افضل بكل حال من بقية بقاع الارض. وكما ان الجريمة وارتكاب الذنب هنا اعظم واكثر اثما من غيره في بقية بقاع الارض.
أنا أحد الطلبة المبتعدين للخارج، وقد بقيت مدة 4 سنوات وأنا أصلي بدون أذان، وقيل لي لا بد أن تؤذن حتى تكمل صلاتك، فهل هذا صحيح؟
تقول إنك مبتعد في الخارج للدراسة وبقيت هنا 4 سنين وأنك الحمد لله تصلي، لكن في لك أنك ما تؤذن ولا صلاة إلا بأذان، لا هذا خطأ على كل حال. صلاتك صحيحة إن شاء الله، والأذان المغني مباشر سنة، إن أذن هو أحسن وأولى وأفضل، وإن ترك فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
وهذه امرأة تقول عندي ولد لديه مقدار 2000 ريال وحال عليها الحول، وأخرجت من عندي 50 ريال بنية الزكاة عن 2000 المذكورين، فهل هذا جائز؟
تقولون ان عندك مثل 2000 ريال وقد حال عليها الحول، واخرجت من عندك انت 50 ريال ناوي ان زكاه تروج ابنك، لا ما يمكن، لا بد من فالنية تقع من نفس المزكي الواجب عليه المال نوما، فلو دفعتها عنه ما اجزاه الا اذا وفرت او اذن لك ونوى فلا باس، لأنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، والنية لا بد أن تكون من المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فأنت ما تنوين عنه هو الذي تنوين.
وهذه امرأة تقول أنا طهرت من الحيض من الليل ولم أشعر حتى طلعت الشمس، ولم أنوي الصيام من الليل ولكن نويته من النهار، فهل يلزمني قضاء هذا اليوم علما بأنني لم أتناول شيئا من الأطعمة؟
تقولين إنك حائض وقد ضعفت من الليل ولم تدري، وأصبحت على أنك حائض، لكن بعد طلوع الشمس علمت أنك طاهر، وأنت اجتماع الإنسان يجب، لكن القضاء لا بد منه، لأنك لم تنوي صيام عليهم، أنت أصبحت ناوية على أنك مفطرة وأن صومك لا يصح، فالأحوط الإعادة. نعم.
اشتريت 3 أراضي أقصد من ورائها الربح، وقد عزمت على بيع 2، أما الثالثة فألقيتها لنفسي وقصدي أن أفتح بها ورشة أو معرض أو أي مشروع، فهل أخرج زكاة 3 معا أو أخرج زكاة 2 التي قررت بيعهما؟
تقول انك شريت 3 أراضي بنية التجارة، ولكن كنتين بكت على نيتك، والثالثة عزمت على انك تستعملها لتفرز، ما دام انك استعملتها ولم تكن بالتجارة فلا زكاة فيها، انما الزكاة خاصة بالأرضين اللتين نويت نوم التجارة وبقيت التجارة.
ساهمت في شركة الكهرباء ب3,000 ريال، ومن كتبت هذه الأسهم بنية عديدة، وأنا أخرج زكاتها، وفي هذه السنة أعطتني الشركة 1,000 ريال مكسب لهذه الأسهم، فهل أخرج زكاة 1,000 ريال أو أخرج زكاة 3,000 ريال كما هي عادتي كل سنة؟
تقول إنك أسهم شركة الكهرباء 3,000 ريال وأنك تخرج زكاتها، لكن ماذا زكاة؟ اللي يخرج ان شاء الله الصدقه لله، اما لان الاسهم من جنس العقار ما هي بالتجاره بالاستثمار، لك اسهم في شركه الكهرباء او في شركه الاسمنت او في شركه الشمس او ما غيرها، فهذه لا زكاه فيها لانك لا تنوي بيعها ولا تنوي التجاره فيها، انما تريد الاستثمار والربح وراءها، فهي بمنزلة العقار، فلا إيمان بها زكاة هذه الأسهم. أما الألف الذي جاءت في الشركة مكسب، هذا إن أكلته فلا يشكي، كن بقي عندك حتى حال عليه الحر في زكاة، كل ما تشكي.
امرأة أحرمت ولم تستطع أن تعتمر ذلك اليوم، فباتت 3 أيام وهي لم تؤدي العمرة، وسقط من شعرها شعر قليل، فماذا عليها؟
تقول امرأة أحرمت بالعمرة وبعد وصولها بقيت 3 أيام لم تطف ولم تسعى لإكمال عمرتها، ولكن في هذه المدة سقط من شعرها شعيرات كثيرة، إن كان إنها متعمدة اللي جمعتها وعالمة بالحكم على الفدية، فإن كان جاهلة أو إنها سقطت من غير اختيارها فهذا لا شيء عليها.
أردت أن آخذ حجة ومقدارها 5,000 ريال، وتكلفت الحجة 3,000 ريال، فهل الباقي حلال لي؟
تقول أخذت حجة بمقدار 5,000 وأنفقت 3,000 بقي 2,000، هل هي لك؟ أنا أعرف أولا أن شرعية أخذ الحجة إذا كان ما عندك شيء وأخذت المبلغ من أجل أن تعود، لا أنك حجزت من أجل أن تأخذ، فالنيابة المشروعة بأن تعود أنك تأتي إلى مكة وأن تطوف وأن تتعبد هنا، لكن أعوزت ما عندك شيء، فأخذت حجة لهذا الميت أو لهذا الشخص من أجل أن تستعين بالوصول بها إلى مكة، فهذا ينيابة المشروع. أما العجل أن تغني تستطيع، ولكن تبتت على تجارة تقول بعد كم أمك ثلاثة وأن تبقى لي ألفين أحضري شيء، هذا غير مشروع، هذا لا، هذا في الحقيقة ما ينبغي، لأنك لأن فرقا بينما أخذت لتعود أو حجزت لتأخذ، فرقا بين الأمرين، ولكن ما دام أنك أخذت والمفروض ان الشرطه هي صعده، فاذا كان صعده كان عندها اليك ان شاء الله.
الطائر متى يمسك هو عرضه؟
لان المفروض يعني النيابه الشرعيه اذا لم تجد حجه ترجع عليه، كما لو كان انفقت 3,000
وما عطاك الله عزيز ترجع عليه فتسلم لك الحزن وعندك عندك شيء ترد اليه. هذا هو الذي كرره اهل العلم. وهو عطاك ذلك لو كانت هذه تقدر تتكلم لك وين حصل عندك ذلك وترد عليه، لكن ما دام انك تسمع الاشياء الصائم متى يجب عليه الامساك؟ هل مع اذان الفجر او قبله او بعده؟ تقول الصائم متى يجب عليه الامساك؟ يجب عليه بطلوع الفجر، هذا هو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من العنصر من الفجر، فلا يعيش الا بطلوع. لكن خاصه مؤذن الحرم هم يؤذنون بطلوع الفجر، فاذا شرب الاذان امسك. وهذا السائل يقول انني في بعض الاحيان اتوضا داخل الحمام، فما حكم الوضوء هذا؟ فقد سمعت انه غير جائز. تقول انك تتوضا بالحمام في بعض الاحيان، وأما سمعت ان الوضوء غير جائز، هذه سمعت من صحيح. لا هذا التوضا بتوضا الحمام وغيره، انما الواجب التسميه في الوضوء كم يقلد وان نسيت مثلا فلا حرج. فالعرض الوضوء بالحمام ما في مانع، فقط موضوع التسميه عند الحنابل يقولون التواجدهم جمهور لنا سنه، مع انها تسقط عند النسيان، والا اذا توضيت الحمام وغيره فالوضوء صحيح.
لي بنت عم اكبر مني في العمر وقد رضعت مع اخي الكبير، فهل يجوز لي ان اتزوجها؟
تقول لك بنت عم اكبر منك في العمر لكنها رضعت مع اخيك الكبير، يعني امك ارضعتها، اذا كان امك او ام اخوك التي هي زوجه ابيك ارضعتها لما تحبك اختك، اختك من الرضاع من الامور، اذا كانت ارتضعت من بدن ابيك سواء كان من امك او من زوجه ابيك زوجه اخرى فهي لا تحب لك. فان كان اخوك هو الذي رضع من امها وهي لم ترتضع من امك ولا من احدى زوجات ابيك تجوز لك ان تتزوجها. لكن ظهر سؤالك انها ارتضعت مع اخيك في لبن امه الذي هو اللبن منسوب لابي، فعلى هذا اذا كان رعت مع امك او مع زوجه ابي فيما تحب شخصك من الرضاع.
رجل اوقف اجره بيته على مسجد معين، فهل يجوز صرف الاجره الى مسجد اخر علما بان المسجد الثاني فقير بالمؤنه والمسجد الاول غني عن مؤنته؟
تقول رجل اوقف بيته على مسجد وجعل الاجره في مصالح هذا المسجد، لكن هذا المسجد غني لا محتاج الى شيء، وهناك مسجد اخر فقير محتاج، فهل يصرف؟ يقول لك لا بأس جاهز، لان قصد الموقف التقرب الى الله وطلب الاجر والثواب. فاذا كان هذا المسجد مو في حاجه فيصرف الى مسجد اخر في اشد الحاجه حتى يحصل لهذا الموقف الثواب والاجر.
استعمال الحناء هل هو جائز في نهار رمضان بالراس واليدين والغسل بالصابون هل يفطر؟
استعمال الحناء في اليدين والراس للصائم هل هو جائز؟ نعم جائز، لا اكل ولا شرب، انما الذي يفطر يدخل الفم وما دام اليد او الراس ما في معنى، كذلك الغسل بالصابون ما في معنى ما دام يغسل واحد يده عن الوجه والدرن وراسه ولم يصل الى حلق الجيمس فلا باس به ان شاء الله.
بعض الناس يمر عليه سنتان وهو لم يقرا من القران حرفا واحدا بسبب المشاغل والاعمال فما حكمه؟
في بعض الناس قد يمر عليه سنتان ما قرا شيء من القران بسبب المشاغل، هذا على كل حال ان مخطئ مجرم والقران اخشى ان يخاصمه يوم القيامه، فما حجته؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك القرآن وتفضل عليك لمادة القرآن وتلاوة القرآن ونسيت القرآن مهملا له، لا هذا لا ينبغي، ينبغي أن تقرأ القرآن وأن تتعاهد في وقت فراغ في بعض الأحيان، أما كونك تهجر من سنتين هذا لا ينبغي على كل حال.
وجعل من جملة مشاعرك اجعل في بوهن من جملة مشاعرك. وكونك حجرت التلاوة يؤدي إلى إدرار معانيه أيضا وأوامره ونواهيه فالحاصل لا ينبغي أن تترك قراءة القرآن هذه المدة الطويلة.
لدى شخص متاهمة بشركة كهرباء هل يجوز له بيعها بمؤجل؟
تقول لدى شخص أشرك كهرباء هل يجوز له بيعها في مانع؟ ولدها مؤجل ما دام أنه معلوم بعد من أسهم كهذا المقدار مثلا 20 سهم 100 سهم لأنك جزء من المكاين كمكاين الكهرباء على قدر أسهمك ولك جزء من الأراضي التي مملوكة لشركة الكهرباء على قدر أسهمك ولك جزء من المعدات وجزء من الأسلاك اللي عند شركة الكهرباء على قدر أسهمك فإذا تتحقق من هذا لا مانع إن شاء الله لكن يجب يكون معلوم هنا.
حلقت وأنا صائم فجرح رأسي وخرج الدم فهل يؤثر ذلك في صومي؟
تقول حلقت رأسك وأنا صائم فالذي حلق جرح الرأس خرج الدم فهل يؤثر في الصوم؟ تقول لا هذا شنو باختيارك والحركة مأمور بفرق الإمانة والشيء الذي ما عالجت أنت ولا رأيت في بلد من بلد اختيارك أشبه ما لو أردت أن تفعلك الحمى ولا بصر ولا شم أو عصا أو مسواك وجرحت عصبك بالسكين وطلع شيء ما أعرف شيء.
ما حكم لمس المرأة في الطواف هل ينقض الوضوء؟
يقول ما حكم لمس المرأة في الطواف هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض إذا لمسها لشهوة ولمسه لها مباشرة لكن لو لمسها من وراء ثوبها هذا ما ينقض الوضوء كما لو لمست أنت زوجك ولو كان لشهوة من وراء ثيابها فهذا لا ينتقض وإنما الذي ينقض هو أنك تلمس المرأة عن شهوة بأن تضع يدك على يدها أو على جزء من بدنها بدون حائل فهذا هو الذي ينتقض به الوضوء.
إذا لم أستلم الحجر الأسود في بداية الطواف وأشرت إليه 3 مرات فهل أكبر مع كل إشارة وهل تكفي مرة واحدة أم لا بد من 3؟ وإذا انتهيت من الشوط السابع فهل لا بد من التكبير والإشارة أو أمر أمام الحجر ويأتي الانتهاء؟ وما حكم التكبير والإشارة عند الصفا والمروة وإذا بدأت بالمروة فهل يحتسب لي شوط؟
تكون في الحجر الأسود أنك تشير إليه وتكبر لا فكنت ما استلمت ما قطعت ولا استلمت تكتب إشارة وتكبر في كل شوط إلا في الأخير إذا انتهيت يعني انتهى السابع فلا تكبر لأن التكبير هو افتتاح للطواف من جنس التكبير افتتاحا للصلاة فعندما تريد أن تقوم تكبر الثاني تكبر لأجل أنك شرعت في الثاني مو لأجل النهاية والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كبرت عندما بدأت في الشهادة لما انتهيت ما تنتهي فلا تكبر ولا تشيل عندما تنتهي في آخر توبة خلص انتهى لا إلا لو كنت تبي تبدأ الثاني شوط جديد يعني صواب جديد. أما الصلاة والمروة تقول انك بدأت بالمروة فهل يحتسب لك؟ لا ما يحتسب سفر لانه لا بد ان تبدأ من الصفا لان الله يقول ان الصفا والمروة فبدأ بالصفا والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به وفي رواية لمسلم ابدأوا بما بدأ الله به فاذا بدأ الانسان بالمروة سقط الشوط الاول وبداءته وعرضته من الصفا هي الشوط الاول في حقه والذي جاء به من المروة ذاهبا الى الصفا هل يكفي شيء او شيء.
وراجئ في صلاة تحية المسجد او السنة الراتبة علما انني كبرت تكبيرة الاحرام وقرأت الفاتحة فهل اكمل السنة او اسلم وادخل مع الامام؟ تقول اذا اقيمت الصلاة وانت في نافلة فهل تسلم ولا تسلم مع الامام؟ أنا في خلاف هذا لكن
لعمل أكثر العمر والصواب إن شاء الله أنك تتمها خفيفة. إن أمكن أنك تتمها خفيفة فتعلمها خفيفة وتصنع الإمام، وإذا ما أمكن تخشى أن الإمام يرجع مثلا تقول الرفعة تستعرف المعلوم، لكن أمكنك أن تكملها النازلة الخفيفة هو الأولى، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني دخلت في هذا العمل وهو النازلة فلا تبطلوا بل أكملوا خفيفة ثم ادخل مع الإمام.
هذا الباب أبلغ الخامسة والعشرين سنة، كثيرا ما يغمى علي حتى يتكرر في اليوم 6 أو 7 مرات، وأحيانا يغمى علي أثناء الصلاة مع الإمام فيفوتني سجود أو ركوع ولا يدوم الإغماء أكثر من دقيقة، فما الحكم؟
تقول إنك شاب لك 25 سنة وأنك تصاب بإغماء وأنه ربما أصابك الإغماء وأنت تصلي، يعني مع التشهد، إلا أنه لا يطول فترته قصيرة، وربما فاتك الركوع أو السجود. المهم إن كان إغماء بمعنى ضالع شعورك نهائيا فهذه بطلت صلاتك، لا بد من الإعادة. هذا إذا كان الإغماء مع التشهد ونسي ولا عند اثنين ضال شعورك فأصبحت مغرب النائم أو رجل ما عندك إحساس، مع أن النائم يعطى على يسير النوم إذا حصل يتنقع النوم على يسير، أما الإغماء لا. أما إذا كان ما هم إغماء مستغرق عندك شعورك هذا صلاتك صحيحة، وإذا سبقك الإمام بركن فتؤدي هذا الركن عقب الإمام ثم تلحقه.
ما حكم الكلونيا؟
يقول ما حكم الكلونيا؟ الكلونيا إن كان مسكر، يعني لو شربه الإنسان أكثر فهذا ينبغي اجتنابه لأنه نجس، كل مسكر مآله إلى النجاسة فهو نجس، فإن كان ما يصل إلى حد الإشتراك فلا بأس باستعماله. فإذا كان يسكر مثل الذي يستعمل للسكر فلا يجوز أن تستعمل لا بملابسك ولا بثيابك ولا بفراشك ولا بأي شيء، هذا إذا كان يسكر، لأن كل مسكر ذهب أكثر أهله إلى أنه نجس.
معنا امرأة حارت في وادي مسلم ولم تحرم، وهي الآن في مكة وتريد أن تعتمر، فماذا تفعل؟ لأنها الآن قد طارت وهل عليها شيء في دخولها إلى مكة بدون إحرام؟
يقول إن معك امرأة وقد حاضت ودخلت مكة بغير إحرام ثم الآن طهرت، فهل عليها شيء ومن أي مكان تحرم؟ ما دام أنها جاءت العمرة كان المفروض أنها تحرم ولو كانت حائض، لأن إحرام الحائض صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لو احرمت صح احرامها وبقيت هنا حتى تطوف ثم تطوف وتسعى وتكسر وتحلل وتعلم، لكن ما دام انها تخرج بدون احرام فعليها ان ترجع الى الميقات وادي محرم او الشيخ وتحرم منه وتاتي بعمره ولا شيء عليها.
شخص اعطاني صدقه وانا في الرياض وقال لي تصدق بها على فقراء مكة، وعند وصولي ضاعت نفقتي التي معي، فهل يجوز لي أن آخذ منها شيئا علما بأنني غني؟
تقول إن شخصا أعطاك صدقة وقال أعطها فقراء مكة ولكن نفقتك ضاعت وما بقي عندك إلا هذه الصدقة، إن كانت زكاة فلا تأخذ منها، ما ينبغي أن تأخذ من أجل، فإذا صدق التطوع فلا بأس، لكن حتى ولو كان الزكاة فالأولى ألا تأخذ. وقد تباع الزكاة لابن السبيل، وأنت الآن ابن سبيل، فابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره، يعني ضاعت نفقته لو غني في بلده، لكن ما عاد عندك شيء الآن بسبب ضاعت نفقته أو سرقت أو طلبت أو أي شيء. هو يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه فقط نظرا إلى أنه حد كبير، لكن بس بحكم أنها بيتك أنت فلا ينبغي أن تأخذها. ولا لو أعطاك إنسان الزكاة مثلا لأنك ابن كبير لا بأس، لكن بحكم أنك وكيل الله فلا ينبغي أن تأخذ منها شيء إلا أن تأخذ على طريق السلف ثم ترد مثلا على فقراء مكة نظرا إلى شدة الحاجة، لأن تجد من يحرمك فلا أخذ ولا حرج.
إذا ركبت الطائرة وسافرت فيها مدة 3 ساعات في الزوج وأدركتني صلاة الظهر والعصر، فهل أصلي وأنا على كرسي الطائرة؟ وهل أجمع الصلاة وأقصرها؟
تقول إذا أدركت الصلاة وأنت الطائرة ولا 7 ساعات أدركت صلاة الظهر والعصر، نعم تصلي ولا كنت الطائرة وتجمع وتشفت، لكن تستقبل القبلة إن أمكن، تستقبل القبلة وتركع وتسجد إن أمكن، وإما أمكن تستقبل القبلة وتقوم بالركوع وتسجد على الكرسي او على الكرسي، ويجوز لك الجزء والقصر والحالة. وهذا
ملكت ارضا ولم اضعها بعد وليس لدي نقودا تحت يدي بدفع زكاتها فماذا افعل؟
تقول ملكت ارضا للتجارة، كان التجارة يبقى زكاة ولكن ما بدك تدخل زكاة لانها للتجارة، فماذا تفعل؟ تبقى الزكاة في ذمتك بينهم في ذمتك حتى يسير الله أمرك، ولا يلزمك أن تقترض ولا يلزمك أن تبيع شيء لأجل الزكاة، بل تثبت في ذمتك حتى يسير الله لك ثم تخرجها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد تقدم ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هذا كله قد تقدم بيانه. وحج بيت الله الحرام، هذا هو الركن 5 من أركان الإسلام 5، وهو مركب من المال والبدن، لأن من لم يستطع فلا حج عليه. والكلام على الحج وأحكامه يأتي فيما بعد إن شاء الله، وإنما الكلام الآن على العمرة وما يترتب عليها وبيان ما يفسدها وما ينبغي للمعتمر أن يفعله وما ينبغي له أن يجتنبه. أولا نعرف أن العمرة من أجل الطاعات وأعظم القربات، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي، مما يدل على فضل العمرة في رمضان. ومعلوم أن العبادة في رمضان أفضل منها بغيرها، والعبادة في مكة هنا أفضل منها بغيرها من بقية بقاع الأرض. فالمعتمر يتعين عليه أمور: أولا عندما تأتي إلى الميقات، إذا خرجت من بلدك ناويا العمرة ووصلت إلى الميقات والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره وقت لأهل المدينة
للحليفة وهي المعروفة الآن بأبيار علي، هذا من جهة الشمال. كل من يأتي من جهة الشمال من المدينة أو من غير المدينة مارا بأبيار علي فإنه يحرم منه. وقابلها ميقات اليمن جنوبا، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ومن يأتي من جهتهم يلملم، وهي المعروفة الآن بالشعبية. فوقت لأهل المغرب مصر والشام وغيرهم الجحفة وهي قريبة من رابط، ووقت لأهل نجد ومن يأتي من جهتهم قرن المناجم وهو المعروف الآن بالسيل. هذه هي التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج والمعتمرين، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم، أي لو جاء النجدي مثلا من جهة المدينة فإنه يحرم من أبيار علي من الحليفة، أو جاء مثلا العراقي أو الإيراني من جهة المدينة فكذلك، أو جاء أهل المدينة من جهة نجد فيحرمون من الشيء، كل من مر بهذا الميقات فيحرم به. وإذا كنت على الطائرة فإنك إذا حاذيت الميقات تحرم، وإن أحرمت احتياطا قبل الوصول إلى الميقات لا بأس به من باب الاحتياط خشية أن تتجاوز الميقات بغير إحرام. أما الإحرام من جدة فهذا لا أصل له في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز الإحرام من جدة، فلو جاء من المدينة وأحرم من جدة وهو ناوي من العمرة هذا عليه دم، لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام، أو جاء من الرياض وأحرم من جدة فعليه دم، إلا إذا كان ما نوى عمرة بل جاء لعمله أو لحاجة خاصة في جدة ولم يقصد العمرة ثم أخيرا بدا له أن يعتمر، لا بأس يحرم من جدة ولا شيء عليه ما دام أنه لم ينوي نسكا. وكذلك أيضا من كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله كأهل البحر والزيمة والشرائع وخليل وما أشبه ذلك، أو من كان ساكن بعرفة فيحرم من مكانه، لا يلزم أن يذهب إلى الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن كان منزله يعني دون هذه المواقيت فيحرم من منزله ولا بأس بذلك. لكن لو قلت مثلا أنا من سكان جدة نقول لك احرم من جدة ما دام أنها منزلك، كأهل بحرة يحرمون من بحرة والجموم يحرمون من أمكنتهم لدليل هذا الحديث، إلا أنك لو قلت منزلي في أقصى جدة من مايل البحر ولكني أحرمت في أدنى جدة من مايل مكة من مسجد مثلا في نفس جدة، لكنك لم تحرم من بيتك وبيتك أبعد والمسجد هذا أقرب إلى مكة، فهل عليك من شيء؟ نقول لك لا، ما دام أنك أحرمت من جدة فكلها يشملها اسم واحد، سواء كان من بيتك أو من ما يلي مكة ما دمت في نفس جدة لا مانع منك. ثم إن المحرم عندما يريد أن يحرم ينبغي له أن يقلم أظفاره وأن يأخذ من شعره آنته وعبته إن احتاج إلى ذلك، ويغتسل ويصلي ركعتين ويلبس إحرامه، هذا هو السنة. فلو أحرمت بدون أن تصلي ركعتين وبدون أن تكلم أظفارك لا بأس، ما بمعنى الإحرام صحيح ولا شيء عليه. وكذلك من السنن أنك تتطيب عند الإحرام، إن تأثر لك أنك تتطيب في بدنك قبل أن تحرم، في مغرق رأسك وفي شاربك أنفك ولحيتك لا بأس. أما إحرام أما تطيب إحرامك الوقت التي تحرم فيها هذا مكروه، لا ينبغي أن يمسها طيب لا قبل الإحرام ولا بعده، وإنما الطيب خاص بالبدن فقط. لكن لو طيبت إحرامك نقول مكروه، فإذا لبست وأحرمت به وهو مطيب طيبها هلك مثلا في بلدكم ولبست ما في مانع، لكن لو نزلت من على ظهرك ما جاز لك تلبس مرة أخرى حتى تغسل ما فيه من طيب. أما ابتداء فلا مانع، أما استدامة لا. ثم المحرم لا يجوز له أن يستعمل طيبا لا في أكل ولا شرب ولا غير ذلك، فلو جعلت في قهوتك مثلا زعفران وأنت محرم لم يجوز لك شربها لأن هذا من باب استعمال الطيب، أو جعلت في الشاي ماء ورد فكذلك لا يجوز لك أن تستعمل ماء الورد ولو في الشاي ما دمت محرما حتى تتحلل من إحرامك. حتى الصابون الممسك المطيب لا ينبغي أن تستعمله وأنت محرم، فإنه جاء بالحديث قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن استعمال الطيب والسراويل إلى غير ذلك مما هذا معناه. لكن لو أحرمت وجئت في الطريق وشممت طيبا مع منسان مار أو وقفت عند دكان العطار وروحت طيب من غير قصد فهذا لا حرج عليك لأنك لم تقصده، أو ما في رائحة طيبة لكن ليس بطيب كالبرتغال أو الهيل أو المسمار فهذا لا تأثره فإنه ليس بطيب ولا هو في معنى الطيب، يجوز لك استعماله وأنت محرم. ثم إذا أحرمت على هذه الكيفية ووصلت إلى البلد إلى مكة فأول شيء تبدأ به الطواف، والسنة أنك تطبع الطواف الأول وهو ليس بواجب، والاطباع معنا هو أنك تأخذ طرف الرداء وتجعل تحت إبطك الأيمن وتنشي على كتفك الأيسر ويكون كتفك الأيمن مكشوف، هذا هو الاطباع وهذا سنة، إن فعلت طيب وما فعلت ما عليك حرج. وكذلك يشن الرمل وهذا خاص بالرجال، أول ما تأتي تطوف ثلاث الأشواط الأول بسرعة يعني بسرعة مشي مع تقارب الخطى، أما المرأة فلا يشن لها رمل أبدا وإنما تمشي كالمعتاد، فإذا تبت مثلا تبتدي من الحجر الأسود تقول الله أكبر وتجعل البيت عن يسارك وتطوف سبعا. فلو شكيت هل طفت سبع أو ست نقول اجعلها ست من باب الاحتياط ابن على الأقل، أو شكيت هل أنت في الشوط السادس أو الخامس نقول اجعلها الخامس من باب الاحتياط حتى تؤديها بيقين. ثم الطواف لا بد أنك تتوضأ لأن الطواف بالبيت صلاة، وكما في حديث عائشة في الصحيحين قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة محرمة فأول شيء بدأ به أن توضأ ثم ذهب إلى البيت ليطوف، فهذا يدل على أنه لا بد من الوضوء. أما الحائض تحرم من الميقات وتأتي لكنها تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليها. ثم لو دخلت الحائض بدون إحرام وهي جاءت لقصد العمرة يعني دخلت بغير إحرام جهلا ثم طهرت قالت هل أحرم من هنا أو من التنعيم، نقول لها لا روحي احرمي من الميقات، وإن أحرمت من هنا أو من التنعيم عليك دم ما دام أنك جئت من بلدك لأجل العمرة ودخلت من غير إحرام بسبب الحيض، فإذا طهرت ترجعين إلى الميقات الشيء أو وادي محرم فتحرمين منه ولا شيء عليك. وإن أحضرتهم وأنت حرف هذا هو الأحسن تبقى على إحرامها، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وقد تمت عمرتها. ثم لو قلت مثلا أنا جيت تعبان وتست وأخرت الشعي إلى بعد الإفطار، هل يجوز أو لا بد أن الشعي يقع عقب الطواف مباشرة؟ نقول لك لا يجوز، لو طفت أول النهار وسعيت آخرة أو جيت مثلا الظهر وطفت يجوز لك أن تؤخره إلى العشاء بعدما توصل وتنشط، فلا يشترط وقوع السعي عقب الطواف مباشرة إلى غير ذلك من الأحكام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمعنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يخبر تعالى أنه لم يخلق الجن والإنس أبدا ولم يتركهم سدى، مؤمنين لا مأمورين ولا منهيين. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أتظن أن الله خلقك عبثا ولهوا ولعبا وأنك غير راجع إليه؟ لا، بل خلقك لعبادته وأمرك بتوحيده وطاعته وأخبر بأنك سترجع إليه وأنه سيجازيك بأمرك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا يتدل على أن الله لم يخلق الخلق ليتعزز به من قلة ولا ليتكثر به من قلة، بل هو الغني عن كل ما سوى، وإنما خلقه ليعبده وحده لا شريك له. ولأجلها لا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجل هذا جربت شيوخ الجهاد كله لأجل عبادة الله وحده لا شريك له، بخلاف من عبد غير الله كهؤلاء الذين يشيدون البنيان على القبور ويسألونها من دون الله، يذبحون لها وينذرون ويطلبون منها وبها يستغيثون. هذا هو الشرك بعينه المنادي للتوحيد الذي دلت عليه هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قبله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فأبطلت الآية ما يتعلق به عباد القبور من الأولياء والأنبياء والملائكة والصالحين، أبطلته من أربعة أوجه. أولا قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ها أنت تعبد أحمد البدوي، تذبح له، تنذر له، تشيد قبره، فإنه لا يملك ولا قطمير. القطمير ايش هو؟ هو اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر. ألا ترى أنك تجد على نواة التمر لفافة رقيقة نعم هذه هي الفتنة، فإن هؤلاء الأموات لا يملكون ولا تبريد ولا فتيل، فكيف تلبح لهم وتنير لهم وتطلب منهم المدد والغور؟ هذا هو الضلال بعينه. ثانيا قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هؤلاء الذين يأتون إلى قبر الحسين أو البدوي أو عبد القادر أو السيد الزينب أو غيرهم، فإنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، يأتون بقبره ويقول المدد المدد، ألا يعتمد على أنه لا أول لا يملك ولا بغارة التي تكون على الموات، ثانيا أنه لا يسمعك ولا يدري عنك ولا علم له بدعائك، وهو لا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يدفع عنك ضررا. ثالثا قوله والذين يأمرون من تكبير في تكبير لا يسمعوا دعاءكم، ثالثا قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو على سبيل الغرض والتكبير أنهم يسمعون دعاء من دعاهم فإنهم لا يستطيعون أن يجلبوا لك نفعا أو يدفعوا عنك ضررا أبدا. ورابعا قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بل هو يتبرأ منك يقول يا ربي ما شعرنا بعبادته إيانا، فهو يتبرأ منك وأن تتبرأ منه، لكن هيهات هيهات إن تبرأ الذين اتبعوا إلى الذين اتبعوا ورأوا الآلاف وتقطعت بهم الأشجار. فالآية كلها تدل على إبطال ما يتعلق بهؤلاء من الصالحين والأولياء أو الأنبياء من المدنيين متاع الأربعة. وآيات القرآن كثيرة فيها المعنى، في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإلى إثر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي الآية الأخرى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني تجعل فريقا لله من لا يستطيع أن يخلق، ثم هو على مخلوق مقهور مربوب لله، ثم هو لا يستطيع أن ينصرك ولا أن يجلب لك نفعا ولا أن يدفع عنك ضررا، ثم هو لا يستطيع أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا. قد لا ذلك أن تشييد البناء على القبور وطلب المدد من أهلها والذبح لهم والنذر لهم هو الشرك بغيرهم كما دل عليه القرآن العزيز. وإنما المال والنار هو الله، كما سيأتي في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين شد رأسه وجبن لحيه وكسرت رباعيته وانتجعل الدم ينفح به ويسير على وجهه وهو يمسح الدم على وجهه ويقول كيف يمنح قوم يزكون دنياهم، فانزل الله ليس لك من الامر شيء. الامر بيد الله، فالرسول نفسه لا يدفع عن نفسه غبرا ولا يزيد لها نفعا، بل الامور بيد الله. وكما ياتي بيان هذا في الاحاديث الاتيه ان شاء الله، والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.